إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان أركان الإسلام الخمسة، وأنها على قسمين، قولية وعملية. فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوام، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. هذه أركان المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام، لأن الدين كما بين حديث جبريل له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعقب بيان ذلك بأركانه: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله الدين. فالمرتبة الأولى من مراتب هذا الدين العظيم هي مرتبة الإسلام، وهي على قسمين، هي قولية وعملية. فالقولية الشهادتان، والعملية الباقي، وهي ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم، ومالية وهي الزكاة، وبدنية مالية وهو الحج. والضمير في قوله وهي على قسمين، قولية وعملية، يعني المراتب الخمس أو الأركان الخمس في مرتبة الإسلام: القولية الشهادتان والعملية الباقي، فيبقى أربعة أركان. قوله وهي يريد هذه الأربعة الأركان، ثلاثة أقسام: بدنية وهي الصلاة والصوم فهذان ركنان، ومالية وهي الزكاة فهذا ركن ثالث، وبدنية مالية وهو الحج، وهذا هو الركن الرابع. وقول القلب وعمله شرط في ذلك كله كما تقدم، والنصوص في هذه الأمور الخمسة كثيرة جدا، وهي على نوعين: قسم شامل لجميعها، وقسم يخص كل خصلة منها. فلنبدأ بالقسم الأول، ما تيسر منه على حدته، وأما القسم الثاني فإنه يأتي مع حل ألفاظ المتن إن شاء الله جل وعلا. فمن ذلك حديث جبريل السابق ذكره عن الجم الغفير من الصحابة والتابعين فمن بعده، ومنها حديث وفد عبد القيس، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري وغيره وقد تقدم أيضا، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فقال له رجل: والجهاد في سبيل الله؟ فقال ابن عمر: الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند الإمام أحمد في المسند وعند غيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا الحديث حديث صحيح. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: فزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص منهن شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. رواه الجماعة، يعني البخارية ومسلما وأبا داود والنسائية وابن ماجة، ولكنه لم يخرجه الترمذي. وإذا قيل رواه الجماعة فيكون فيهم الترمذي، غير أنه أتى به بلفظ الإمام أحمد في المسند. وفي رواية عند البخاري قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي. قال: وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وفي الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات 5 إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا لفظ البخاري في كتاب الصوم من صحيح. وللبخاري عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له، القائل من حضر من القوم، وما للاستفهام، والتكرار للتأكيد، والمعنى أي شيء جرى له. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرب ما له، أي أي حاجة يطلبها ويسأل عنها جاءت به. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. ورواه مسلم أيضا في صحيحه وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي حديث ابن المنتفق رضي الله عنه في وفادته على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت ثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه ثم أقبل علي بوجهه قال: لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاعقل عني إذن. أعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله بك الناس فافعل بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر الناس منه. رواه أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي رواية للإمام أحمد في المسند بإسناد حسن كسابقه: لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة. اتق الله لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. ولعل ابن المنتفق هذا هو الرجل المبهم في رواية أبي أيوب المتقدمة في الصحيح، فإن في مسلم أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بزمامها، وفي آخرها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دع الناقة بعد أن علمه. وابن المنتفق قال: فأخذت بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قال زمامها، وفي آخره قال صلى الله عليه وآله وسلم: خل سبيل الراحلة. وفي الرواية الأخرى: خل طريق الركاب. فيشبه أن يكون هو صاحب القصة، وقد حفظ الصوم والحج زيادة على ما في حديث أبي أيوب، ورجاله رجال الصحيح، وهو السائل أعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم وأوعى له وأحفظ له وأضبط من غيره والله أعلم. وعن ربعي بن حراش عن رجل من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرجي إليه فإنه لا يحسن الاستئذان، فقولي له فليقل: السلام عليكم، أأدخل؟ قال: فسمعته يقول ذلك فقلت: السلام عليكم، أأدخل؟ قال: فأذن لي، أو قال: فدخلت. فقلت: بما أتيتنا به؟ قال: لم آتكم إلا بخير، أتيتكم بأن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال شعبة وأحسبه قال: وحده لا شريك له، وأن تدعوا اللات والعز، وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات، وأن تصوموا من السنة شهرا، وأن تحجوا البيت، وأن تأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقال: فهل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ قال: قد علمني الله عز وجل خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. رواه أحمد ورجاله ثقات أئمة، وروى أبو داود طرفا منه، ورواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني. وعن السدوسي بن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة، فإنهم زعموا أن من ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت الموت. والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولتهم. قال: فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حرك يده ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فلما تدخل الجنة إذن؟ قال: قلت يا رسول الله أنا أبايعك. قال: فبايعت عليهن كلهن. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وأخرجه أحمد في المسند، وأورده الهيثمي في المجمع، وذكر أن رجال أحمد موثقون، وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قال. وعن زياد بن نعيم الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع فرضهن الله في الإسلام، فمن جاء بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى يأتي بهن جميعا: الصلاة والزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. رواه أحمد مرسلا، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وفي الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة ما لا يخفى. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأن هذا الراكب إياكم يريد. قال: فانتهى الرجل إلينا فسلم فرددنا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أين أقبلت؟ قال: من أهلي وولدي وعشيرتي. قال: فأين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أصبت. قال: يا رسول الله علمني ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرذان فهوى بعيره وهوى الرجل فوقع على هامته فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بالرجل، فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة فأقعداه، فقال: يا رسول الله قبض الرجل. قال: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا والله من الذين قال الله تعالى فيهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال: دونكم أخاكم؟ قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه وحملناه إلى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث رواه أحمد بسند ضعيف، وقد ضعفه الألباني كما في أحكام الجنائز. في إسناده أبو جناب وهو مختلف فيه، وأما المتن فصحيح في جملته. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها، وفيما مر كفاية. الركن الأول من أركان المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام. الركن الأول الشهادتان. أولها أو أول هذه الأركان الركن الأساس الأعظم، والركن في اللغة الجانب الأقوى، وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك. فمن الأركان ما لا يتم البناء إلا به، ومنها ما لا يقوم بالكلية إلا به. وإنما قيل لهذه الخمسة الأمور أركان ودعائم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. فشبهه بالبنيان المركب على خمس دعائم، وهذا الركن يعني الشهادتين هو أصل الأركان الباقية. قال: ولهذا قلنا الأساس أولها الركن الأساس الذي لا يقوم البناء إلا عليه، ولا يمكن إلا به، ولا يحصل بدونه الأعظم. هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان، وإنما هذا أعظمها، فإنها كلها تابعة له، ولا يدخل العبد في شيء من الشريعة إلا به، يعني بهذا الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط الطريق الواضح المستقيم الذي لا وجاد فيه ولا غبار عليه، بل هو معتدل جلي نير، وهو الصراط المستقيم الأقوم أي الأعدل، من سلكه أوصله إلى جنات النعيم، ومن انحرف عنه هوى في قعر الجحيم. فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة. وذلك الركن المشار إليه هو ركن الشهادتين، وهذا من إضافة الشيء إلى نفسه، أي الركن الذي هو الشهادتان، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يدخل العبد في الإسلام إلا بهما، ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما، إما بجحود لما دلتا عليه أو باستكبار عما استلزمتاه. ولهذا لم يدع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء قبلهما، أي قبل الشهادتين، ولم يقبل الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحد شيئا دونهما. فبالشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله يعرف المعبود وما يجب له، وبالشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه، وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود، وكيف يؤديها من لا يعرف كيف أمر الله تعالى أن يعبد. ففي الشهادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل إلى الله تعالى إلا منه، ولا يقبل دينا ممن ابتغى غيره ورغب عنه. فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لها وقضى عليهم إفراده تعالى بها هي أمر جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعملا، ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الشيخ رحمه الله: وقد قدمنا في النوع الثاني من أنواع التوحيد تحقيق الشهادتين وبيان تلازمهما وتوضيح نواقضهما، وبسطنا الكلام هناك، وحررنا من الأدلة ما يغني عن الإعادة هنا. فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عن الصراط المستقيم فتهلك مع الهالكين. فإن الله عز وجل ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول من كم؟ فيقول من كل 1999، أي أخرج من كل 1999. فالنادي حينئذ واحد من 1000، وهو يشير إلى الحديث الذي في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: فاغتنم أن تكون من تلك الآحاد، واحذر أن تغتر بجموع الضلالة فتكون من حطب جهنم وبئس المهاد. فاثبت واعتصم، واعتصم أي استمسك بالعروة، أي بالعقد الأوثق في الدين والسبب الموصل إلى رب العالمين. فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى، الوثقى تأنيث الأوثق التي لا تنفصل أي لا تنقطع. وقد تقدم في الكلام على لا إله إلا الله أنها هي العروة الوثقى، وذلك واضح في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الركن الأول في هذا الموضع بكلام موجز، لأنه قد بسط القول قبل ذلك لما تكلم عن شروط لا إله إلا الله ومقتضياتها ومعناها ونواقضها، فأشبع الكلام في ذلك قبله، ولذا هو يحيل على ما كان قبل ذلك. وتقدم أن شهادة أن محمد رسول الله والإيمان به هو شرط في الإيمان بالله، وما كان من شرط في الشهادة الأولى فهو شرط في الثانية. ثم شرع في بيان الركن الثاني من الأركان الخمسة في مرتبة الإسلام من دين الله تبارك وتعالى العظيم، دين الإسلام الكريم، فقال رحمه الله: وثانيا إقامة الصلاة. وثانيا من الأركان الخمسة إقامة الصلاة بجميع حقوقها ولوازمها. وثالثا تأدية الزكاة إعطاؤها على الوجه المشروع. وقد تقرر اقتران هذين الركنين بالتوحيد وتقديمهما بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرا وخبرا. قال الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبين الله رب العالمين بعد أن ذكر الإيمان أعظم ركنين بعد الشهادتين في دينه تعالى، وهما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فجمع بينهما وقدمهما في الذكر على غيرهما، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وفي حديث معاذ بن جبل في الصحيحين رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائه، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية في الصحيحين: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم الحديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الركنين معا: ولنذكر طرفا من النصوص المتعلقة بالصلاة على انفرادها، ثم نذكر ما تيسر من نصوص الزكاة، والله المستعان. فجمع بينهما ثم فرق بعد ذلك عند ذكر النصوص، فرحمه الله رحمة واسعة. وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة. ثم شرع في بيان بعض النصوص التي تدل على فضل الصلاة، فقال: علم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشتملت على جل أنواع العبادة، من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والمحبة والخشوع والخضوع والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عز وجل وإسلام الوجه له والصمود، أي التوجه إليه والاطراح بين يديه، وهذه كلها من أعمال القلب. واشتملت أيضا على أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والتمجيد والتهليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والاستعانة والافتقار إلى الله تعالى والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر، فكل ذلك تشتمل الصلاة عليه. وأيضا تشتمل على كثير من عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال والخفض والرفع وغير ذلك، هذا مع ما تضمنته من الشرائط والفضائل، منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنجاس الحسية، ومنها الطهارة المعنوية من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس، وكذلك إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات. فللصلاة شأن عظيم، وقد ذكر الشيخ رحمه الله ما ذكر من اشتمال الصلاة على عبادات القلب واللسان والجوارح كالتوطئة بين يدي النصوص التي تدل على فضل الصلاة. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والحديث أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. وكذلك لاشتمالها على معاني الإيمان، فسماها الله إيمانا في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والصلاة ثانية أركان الإسلام في الفرضية، فإنها فرضت في ليلة المعراج بعد 10 من البعثة، لم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها إلى شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول، ففرضت 50 ثم خففها الله عز وجل إلى 5 كما تواترت النصوص بذلك في الصحيحين وغيرهما. والصلاة ثانية في الذكر، فما ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدأ بها بعد التوحيد قبل غيرها، كما في الآيات السابقة، وكما في حديث جبريل، وحديث بني الإسلام على 5، وحديث وفد عبد القيس، وحديث معاذ بن جبل، وحديث أمرت أن أقاتل الناس، وكما في غيرها مما لا يحصى من الأحاديث. والصلاة ثانية في آيات الأمر بالجهاد وفي آيات وعيد الكفار، كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة، وكما في قوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وهي ثانية في مدح المؤمنين، كما في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكذلك في ذم الكفار بتركها، كما في قوله عز وجل: فما لهم لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وكما في قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وكذا في ذم المنافقين بعدم اهتمامهم لها، كما في قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهي ثانية في حساب العبد يوم القيامة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. فإن تقبلت منه تقبل منه سائر عمله، وإن ردت عليه ورد عليه سائر عمله. ومعنى قوله أول ما يسأل عنه العبد أي بعد التوحيد. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. والصلاة ثانية فيما يذكر المجرمون أنهم عوقبوا به، كما في قوله تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآيات. والنصوص في شأن الصلاة كثيرة لا تحصى وهي متنوعة، فمنها ما فيه الأمر بها كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، وكما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وما في معناه. ومن النصوص ما فيه بيان محلها من الدين كالنصوص السابقة، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وهو حديث صحيح لغيره كما قال في صحيح الترغيب والترهيب، وقد أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. ومن النصوص في شأن الصلاة ما ورد في ثواب أهلها كقوله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ومنها ما فيه ذكر نجاتهم من النار فقوله صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين فيعرفونهم بآثار السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. والحديث في الصحيحين تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، وهنا إيجاز بالحذف أي تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود، أو تأكل النار من ابن آدم ما تأكل إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ومن النصوص ما فيه بيان لعقاب تاركها كقوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب الآية، وكقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومن النصوص ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإلحاقه بإبليس فقوله تعالى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان. وأما قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فعلق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة، فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة للمؤمنين فلا يكونون مؤمنين. وقد قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وقال تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نسأل الله العافية والسلام. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح، وهو كما قال. وللترمذي في السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهو حديث صحيح. قال الترمذي رحمه الله في السنن وفي الباب عن أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: هذا حديث حسن صحيح غريب. وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فجعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة، كما هو واضح في قوله: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ ولفظ الحديث يتضمن أنك لو كنت مسلما لصليت. وفي المسند بسند صحيح. قال الشيخ: وفي المسند والأربع السنن، ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وإنما هو في المسند بسند صحيح، وضعفه الألباني كما في ضعيف الترغيب والترهيب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال له: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال الشيخ: ورجال أحمد ثقات. وتقدم الحديث الذي في البخاري في صفة المسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا الحديثة. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان حكم تارك الصلاة قال: وقال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وصححه الألباني. ومنها ما فيه التصريح بوجوب قتله، فقوله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الحديثة، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. والآثار في شأن الصلاة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم أكثر من أن تحصر. وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه الصلاة عن جحود لفرضيتها أو استكبار عنها، وإن قال لا إله إلا الله، لما تقدم من الآيات والأحاديث السابقة، ولدخوله في التارك لدينه المفارق للجماعة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: من بدل دينه فقتلوه، فإنه بذلك يكون مرتدا مبدلا لدينه. هذا كله إذا كان جاحدا لها مستكبرا عن أدائها، حتى ولو قال لا إله إلا الله فإنه يكون بذلك كافرا مرتدا. وأما إن كان تركه للصلاة لا لجحود ولا لاستكبار بل لنوع تكاسل وتهاون كما هو حال كثير من الناس، فقال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قد اختلف العلماء فيه، فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف. وهذا الكلام الذي ذكره النووي عن الجماهير من السلف والخلف يعترض عليه كثير من الناس اليوم ممن التصق بالعلم وليس منه بسبب، يقول هذا إرجاء فوق إرجاء، لأنك إذا لم تقطع بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا فهذا إرجاء عندك، ثم إن قل فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف فهذا إرجاء فوق إرجاء، لأنه لا يقتل حدا عنده. وذهبوا إلى الفرضيات التي فرضها الشيخ الألباني رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أول من قال بذلك، قال لأنه لا يعقل بحال من الأحوال أن يرفع السيف على رقبته ويقال له وقد ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا صل وإلا قتلناك، فيقول لا أصلي ويختار القتل على الصلاة. قال لا يمكن أن يكون في قلبه والحالة هذه مثقال ذرة من الإسلام ولا الإيمان. فكلامه معناه أنه لو قيل لتارك الصلاة تكاسلا وتهاونا صل وإلا قتلناه فأبى أن يصلي حتى قتل فإنه يكون قد قتل كافرا مرتدا، لأن هذه الحال كاشفة عما في قلب، ولأنه لا يمكن أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إسلام ثم يختار القتل على الصلاة. ومع ذلك فالعلماء يقولون دون نظر إلى مثل هذا، لأنهم يمضون بالأحكام إلى غايتها، فإن تاب وإلا قتلناه حدا، يمضون الخط على استقامته لم يكفروه، قالوا يفسق ويستتاب، فإن تاب أي صلى وإلا قتلناه حدا، لأنهم لم يكفروه بدءا فهم يمضون في الحكم إلى نهايته، فإن طرأ على الحكم ما يغير صفة المحدود أو من يقام عليه هذا الحكم عملا أخذ الصفة التي يستحقها. مثلا الزاني المحصن إذا أقر يرجم، لو أنه لما جاءه مس الحجارة أعلن كفره فهذا يكون مرتدا لا محدودا فيقتل ردة لا حد، ولكن هذا الوصف طرأ عليه حال تنفيذ الحكم عليه، وأما قبل ذلك فإنه يقال يرجم لإقامة حد الزنا عليه إذ هو محصن، ثم بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق من رجم فدفن، قال والذي نفسي بيده لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذه طريقة أهل العلم في تقرير الأحكام والأمور في هذا الدين العظيم المتين، لكن تبتلى الساحات الدعويات في كل حين بمن يشوش على طريقة أهل العلم من السالفين، حتى إنهم لا يقولون إن الذي قاله الشافعية والحنبلية والمالكية من قديم بشأن هذا الأمر هذا كله كان إرجاء. اختلف العلماء فيه كما يقول النووي في شرح مسلم، فذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن ولكنه يقتل بالسيف، واضطر إلى أن يقول لكنه يقتل بالسيف لما شبه بالزاني المحصن، لأن الزاني المحصن يقتل رجما، فلما شبهه به استدرك بعد ذلك حتى لا يظن المتلقي أنه يقتل أيضا كما يقتل الزاني المحصن بالرجم بالحجارة حتى يموت. قال ولكنه يقتل بالسيف. وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل رحمه الله، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه. وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: واحتج من قال بكفره بظاهر حديث جابر إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وبالقياس على كلمة التوحيد. واحتج من قال لا يقتل بحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وليس فيها الصلاة، والحديث من روايات ابن مسعود في الصحيحين. واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيحجب عن الجنة. وحرم الله على النار من قال لا إله إلا الله وغير ذلك. واحتجوا على قتله بقوله تعالى، يعني الجمهور: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وبقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. وتأول الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل، أو أنه محمول على المستحل، أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. المسألة فيها خلاف قديم بين أهل العلم من أهل السنة في شأن كفره، هل هو أكبر أو أصغر؟ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة على أنه قد يؤول فعله بتركها إلى الكفر، أو أن فعله فعل الكفار إلى غير ذلك، أو أن ذلك على الحقيقة لأنه أتى بالألف واللام. بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكثير من أهل العلم، لا حرج عند النظر في هذه المسألة أن يصل الرجل من أهل العلم إلى ترجيح قول على قول بعد النظر والفحص في النصوص وكذلك في أقوال أهل العلم، ولم يثرب أهل السنة بعضهم على بعض في هذا الحكم ولم يعهد عنهم مثل ذلك، وإنما كان بعضهم يقول بأنه كافر كفرا يخرج من الملة، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب، وهذه مسالك أهل العلم في النظر. فينبغي علينا أن نلتفت إلى هذا الأمر عند النظر فيما كان بين سلفنا الصالحين من الاختلاف في بعض الأحكام كهذه المسألة العظيمة. ومع ذلك فالواقع العملي في تاريخ الأمة يثبت أنه لم يقتل أحد قط على ترك الصلاة. فالذين يقولون إنه إذا كان تاركا للصلاة تكاسلا وتهاونا، أي مع الإقرار وعدم الاستكبار والجهل، ولكنه يتكاسل عن أداء الصلاة فإنه يقتل، وإذا صبر حتى يقتل ولا يصلي فهذا دلالة على خلو قلبه من الإسلام بمرة، فحينئذ يكون مرتد. هذه فرضية وشيخ الإسلام الذي فرضها رحمة الله عليه سئل في غير ما موضع من مجموع الفتاوى عن الرجل الذي لا يصلي، هل يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين أو هو مرتد، مع أن الشيخ يقول بكفره كفرا أكبر، ومع ذلك فإن جوابه ما زال المسلمون في الأمصار كلها يصلون على تارك الصلاة ويدفنونهم في مقابر المسلمين ويرثونهم إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة. وليس هذا من باب الاستهانة بهذا الركن العظيم، ولكنه الذي عليه الجماهير من السلف والخلف حتى كاد يكون إجماعا كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وهذا الذي عليه الجماهير من السلف والخلف حتى كاد يكون إجماعا والذي تحمى به دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم في هذه المجتمعات التي لا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر فيها، بل أمر الصلاة إلى الهوى، فمن شاء صلى ومن لم يشأ لم يصل بغير نكير. فلو أعملت هذا الحكم بالتكفير كفرا أكبر لكفرت غالب المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام في المجتمعات الإسلامية، لأن نسبة الصلاة فيها معلومة. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. قال الشيخ رحمه الله: وقد قدمنا في شروط لا إله إلا الله وفي بيان مراتب الدين وفي بيان أنواع الكفر ما فيه غنية، وذكرنا هنا ما تيسر من النصوص في شأنه. وقد بسط الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الذي عنوانه كتاب الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منه. ويمكن أن تعطف بالخفض كتاب الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منه. فبسط الكلام على هذه المسألة بسطا حسنا رحمه الله تعالى، فمن شاء أن يرجع إليه فليرجع. الركن الثالث من الأركان الخمسة في المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام ركن الزكاة. الأول الشهادتان، والثاني الصلاة، والثالث الزكاة. وأما الزكاة فقد ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها، ومما يتعلق بها على انفرادها قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقوله تعالى في صفات عباده المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. وقوله تعالى في ذم الكفار ووعيدهم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وإن كانت هذه الآية في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا وقد فسرت به. وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوضح ذلك الحديث الذي فيه: ما أديت زكاته فليس بكنز. وهذا قد ضعفه الألباني مرفوعا في ضعيف الترغيب، وصححه موقوفا على ابن عمر في صحيح الترغيب والترهيب، فقد صح من كلام ابن عمر: ما أديت زكاته فليس بكنز، ولا يصح مرفوعا. وفي صحيح مسلم وأخرجه البخاري بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل رسول الله فالإبل، لأنه ذكر صاحب الذهب والفضة، قالوا فالإبل، قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أو فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها أعيد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل يا رسول الله فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيء، ليس فيها عفصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث بطوله عند مسلم في الصحيح، وعند مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. الحديث وعند مسلم ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرعا يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت، وهذا في من يغل فيأتي بما غل يوم القيامة. وعند البخاري في الصحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. وفيه أي في صحيح البخاري عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة، كما قال البخاري رحمه الله باب البيعة على إيتاء الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والحديث أخرجه أيضا مسلم. والنصوص فيها كثيرة، وفيما تقدم بحول الله وقوته كفاية. ثم شرع في بيان حكم تارك الزكاة أو حكم مانع الزكاة. ولو أما حكم تاركها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكتاب والسنة، وإن كان مقرا بوجوب الزكاة وكانوا جماعة ولهم شوكة فمنعوا الزكاة قاتلهم الإمام لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال، يعني أبا بكر رضي الله عنه، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. وفي رواية: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وهذا الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فالذي استنبطه أبو بكر رضوان الله عليه مصرح به في منطوق هذا الحديث وغيره من الأحاديث الثابتة الصحيحة. وقد جهز النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لغزو بني المصطلق حين بلغه أنهم منعوا الزكاة، ولم يكن ما بلغه عنهم حقا. فروى الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن سابق قال: حدثنا عيسى بن دينار قال: حدثني أبي أنه سمع الحارث بن درار الخزاعي رضي الله عنه يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا، وعين زمانا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. قال: فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول ولم يأت، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بصروات قومه فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لنا وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف، فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة، أي حال فصل البعث عن المدينة، لقيهم الحارث فقال، فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليه. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال رضي الله عنه: لا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ما رأيته بتة ولا أتان. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال رضي الله عنه: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى قوله تعالى حكيم. الحديث أخرجه أحمد والطبراني في الكبير، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التماري عن محمد بن سابق به، ورواه الطبراني من حديث محمد بن سابق به. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا أبو قريب قال: حدثنا جعفر بن عون عن موسى ابن عبيدة، وموسى هذا ضعيف، عن ثابت مولى أم سلمة رضي الله عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة، فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. قالت: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني المصطلق قد منعوني صدقاته. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر، فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، بعثت إلينا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرت به أعيننا، ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر. قالت: ونزلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا الحديث صححه بشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وأنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقونه. رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإنا خشينا أنما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته عليه، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله، وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم، فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الكتاب فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى آخر الآية. هذا الحديث ضعيف وهو مسلسل بالضعفاء. وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم، أي ليحصل صدقاتهم، ليجمع صدقاتهم، ليصدقهم فتلقوه بالصدقة. فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك. زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إليه، وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. نقل الشيخ المصنف رحمه الله تعالى هذا من تفسير الحجرات لابن كثير رحمه الله تعالى، والحديث حديث مرسل كما هو واضح. وذكر البغوي رحمه الله تعالى نحو حديث ابن عباس وفيه: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلناه من حق الله تعالى، فبدا له في الرجوع، فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث خالد بن الوليد إليهم خفية في عسكر، وأمره أن يخفي عليهم قدوم قومه، وقال له: انظر، فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووفاهم، فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء، فأخذ منهم صدقاتهم، ولم ير منهم إلا الطاعة والخير. فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد لا جماعة قد تواطأوا على ذلك وتظاهروا عليه، فأجمع أهل العلم على أنها تؤخذ منه قهرا إذا كان فردا، وأما إذا كانوا جماعة ولهم شوكة قاتلهم الإمام، وأما إن منعها فرد من الأفراد فأجمع أهل العلم على أنها، أي الزكاة، تؤخذ منه قهرا. واختلفوا من ذلك في مسائل: إحداها هل يكفر أو لا؟ فقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. وقال أبو أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم، وقال محمد بن نصر المروزي: وهو قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر. وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن أبي حبيب من المالكي. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب عليكم وما أطقتموه، ولو تركتموه لكفرتم. هذا حديث ضعيف. وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة كفر دون الصيام والحج. وقال ابن عيينة: المرجئة سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواء، أي الترك والركوب، لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية، ولأن ترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر. وبيان ذلك في أمر إبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي صلى الله عليه وسلم بلسانهم ولم يعملوا بشرائع. المسألة الثانية: هل يقتل أو لا؟ الأول هو المشهور أي القتل عن أحمد رحمه الله تعالى، ويستدل له بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والقول الثاني لا يقتل، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالى. وروى اللالكائي من طريق مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفع، قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان. من ترك منهن واحدة فهو بها كافر ويحل دمه. وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل بذلك دمه، وتجده كثير المال ولا يزكي فلا يزال بذلك كافرا ولا يحل دمه. ورواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد مرفوعا مختصرا. ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن عمر بن مالك بهذا الإسناد مرفوعا، وقال: من ترك منهن واحدة، يعني الثلاث الأولى، فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل، وقد حل دمه وماله، ولم يذكر ما بعد. وهذا قد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وفي ضعيف الترغيب والترهيب. وأما المسألة الثالثة لمن لم يرى قتله، هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة أو لا؟ وقد روي في خصوص المسألة حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته، فإنه قال: لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت لقلنا به. وحسنه الألباني في الإرواء فقد ثبت والحمد لله رب العالمين. ثم شرع بعد ذلك في بيان الركن الرابع من أركان المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي الإسلام، والركن الرابع الصوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.